اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الزكاة، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. ثم قال: حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا هارون بن صالح الطلحي المدني، قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه.
حتى
عند ربه،
عندك عند ربه حتى يحول عليه الحول. والله هو عند ربه يعني مفهومها عند صاحبه.
كاتب
ما في بس ها؟ ما كاتب.
حتى تشتغل
من غيرها عند ربك. خلص اكتب عليها نسخة بدونها. بس.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. وفي الباب عن سرار ابن بنت نبهان الغنوية.
عن سرار.
عن سرار.
ايه.
وفي الباب عن سرة بنت ندهان الغنوية. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه. قال أبو عيسى زيادة هذه موجودة
موجودة موجودة الحديث نعم.
قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال أبو عيسى: وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الغلط. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، وبه يقول مالك ابن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة، وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد مال تجب فيه الزكاة لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول. فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة، وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشف لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه وفي كتاب الزكاة: باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. يعني بيان ما يحصل عليه المرء من الأموال، سواء كانت من طريق الميراث أو الهبة أو الرواتب الشهرية مثلا، فكل ما يستفيده المرء يعني كل مال يملكه، ويكون ذلك الملك طارئ، يعني حصل على ذلك المال فملكه ملكا طارئا كالميراث كالهبة كالعطية كالراتب الشهري، ملكه طارئ حصل عليه آخر الشهر فملكه له طارئ. فهذه الأموال المستفادة ليس عليها زكاة إلا إذا حال عليها الحول، فإذا حال عليها الحول ففيها الزكاة وإلا فلا. هذه الأموال المستفادة التي يكون فيها الملك طارئ، ومن شروط الزكاة أن يكون ملكه لها حولا كاملا تمام الملك وهو الحول. ومن ذلك أيضا الجمعيات، لأن المال الذي استفاده وملكه ملك طارئ، فإذا حال على تلك المبالغ التي كسبها وملكها ملكا طارئا حال عليها الحول ففيها الزكاة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استفاد مالا فلا زكاة عليه. من استفاد مالا يعني ملكه ملكا طارئا، يعني استفاده من جديد. وضربنا على ذلك أمثلة: ميراث، هبة، عطية، صدقة، الراتب الشهري، الجمعيات، وما إلى ذلك. كل ذلك يكون ملكه طارئ، استفادة استفاده، فكان ذلك الملك ملكا طارئا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. هذه الأشياء قال فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. وفي الحديث الثاني: حتى يحول الحول، حتى يحول عليه الحول عند ربه، يعني عند صاحبه، حتى يحول له عليه الحول عند صاحبه، يعني في صندوقه او في خزنته او في حسابه في البنك او ما الى ذلك، ان يكون مالكا له وهو المتصرف فيه، وكان ذلك الملك طارئ ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول. قال رحمه الله تعالى: قال أبو عيسى ورواه أيوب وعبيد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وعبد الرحمن بن زيد أسلم ضعيف في الحديث، وهذا من فن هذا الكتاب، يتكلم على الرجال توثيقا وتضعيفا، وينقل كلام العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك. قال: ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المدينة وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الغلط. فحكم عليه الترمذي رحمه الله تعالى بأنه ضعيف في الحديث وكثير الغلط. قال رحمه الله تعالى: وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، وهذا هو الصحيح. قال: به يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة، كان يكون صاحب تجارات، وذلك المال مما يزكى، أما أصحاب التجارات فمما يكتسبونه أصله أصل المال الأول، وحوله حول المال الأول. أما إذا كان عنده مال في خزنته مثلا وتجب فيه الزكاة، ليس من عروض التجارة وليس من التجارات، وإنما هو موجود مكنوز، إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة، مال زكوي لكنه موقوف إما في حسابه، يعني لا موقوف يعني لا ينمى، وكسب مالا جديدا
هنا يقول ففيه الزكاة وإن لم يكن عنده قال ففيه الزكاة. والصحيح كما قلنا أنه ينبغي أن والصحيح أنه يجب أن يحول على المال المستفاد يعني الذي ملكه جديدا حولا كاملا. قال وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد. وقوله مال تجب فيه الزكاة هذه جملة اعتراضية توضيحية لما سبق، لأنه فرق إذا كان عنده مال فيه الزكاة، وفرق عنده لم يكن هناك مال، إما لم يكن وإما عنده مال لكنه لا تجب فيه الزكاة مما لم يبلغ النصاب. قال لم تجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول، وهذا هو الصحيح. أيوة يفرق. إذا كان عنده مال، الآن عندك حساب وعندك مال فيه زكاة، ثم ملكت ملكا طارئا مبالغ إما عن طريق الإرث أو عن طريق الهبة أو عن طريق الراتب مثلا أو عن طريق الجمعية أو غيرها، ملكا طرأ حصلت على مبالغ، هذه المبالغ الجديدة لا تجب فيها الزكاة إلا إذا حال عليها حولا كاملا. لا لازم تعرف أموالك لازم كيف؟ وهذا أفضل، هذا من باب تقديم الزكاة، يعني يجوز تقديمها ما في بس، لو قدمتها ما في بس، لو قدمتها ما في بس، لكن لو جلست تحاسب كل شهر الحال صعب يصعد عليك، لكن لو قدمت ما في بس. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة من زكاة العباس سنتين عندما احتاجوا إلى هذا، لا بس تقديمه. قال فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة، وهذا القول الآخر، وبه يقول سفيان الثوري والكوفي، والقول الأول والصحيح. وضعت المسألة. نعم.
زكاة الجمعيات هل
يزكي
كل واحد نصيبه؟
إذا استلمتها وملكتها
كل واحد،
أي كل واحد على حدة.
أنا سمعت قول الشيخ
الآن
أنه المزكي آخر واحد،
مثلا هو مزكي آخر واحد أو المزكي أول واحد والمزكي الثاني واحد. إذا إحنا ما فهمت الموضوع، أقول إذا ملكت المال وحال عليه الحول في يدك، ما هو مجرد ملكك انك تزكي؟ والله اذا ملكت المال وحطيته في حسابك او في صندوقك او في شنطتك او الى اخره، ثم حال على ذلك المال حول، هذا يزكي. ما هو مجرد انك تملكه تكون تزكي، لا ما تجي في الزكاة.
هذا الكلام هذا اذا كان يعطي اول واحد لابد يحل عليه الحول، طب آخر واحد
كيف أول واحد يحل عليه الحول؟
الآن أول واحد استلم
أنا الآن استلمت جمعية 100,000 ريال خلاص صرفتها في يومي عليه زكاة،
وآخر واحد
وأستلمتها أنا آخر واحد بعد 20 شهر، مهلت أنا أقول لك بعد 20 شهر وفوتها ما عليه زكاة. متى تكون عليه الزكاة؟ إذا استلمت هذا المبلغ وحطيته وحال عليه وهو عندي في حسابي أنا مو عند الناس. وهذه المسألة ترى فيها خلاف، مسألة فيها خلاف، لكن هذا القول الذي يبان ويتضح، لأن من شروط المال وزكاته أن يكون ملكا
ويحول
عليه الحول.
هل حديث هذا
المسألة؟ هل على هذا على هذا على هذا الحديث؟ نعم تمام. لا مو دين، مو دين، انت ما اعطيته كدين، هذا مو دين، هذا من باب الارفاق بالناس والتيسير عليهم على ان احنا نجتمع انت تدفع 1000 وانا 1000 وهذا 1000، نعطي واحد ونعطي الثالث ثم نعطي الثالث، ايش الديون هذه؟ وحال عليها الحول. على قوله على قول الرسول صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا من استفاد مالا لا بد ان يحول عليها الحول.
ما تكلم عن المال
ها هذا غير هذا. انت دينت الان لمده شهرين ثلاثه قد ياتيك وقد لا ياتيك لكن ده المبالغه يعني ما هي انت ما اعطيت هذا الدين او اعطيت هذا الدين او اعطيت هذا من باب الارفاق عن اجتماعنا لان احنا يكون عند احدنا مثلا يعني اشكاليات او حاجه او كذا اتفقنا ندفع من 1000 ريال ياخذها الاول فلان وياخذها الثاني فلان وياخذها الثالث فلان.
انا قلت هذا القول هذا
دليل ان شاء الله ما يحتاج بل هذا من اجماع الصحابه. حديث ابن عمر الذي قال فيه الامام الترمذي وهو موقوف وهو حديث صحيح قال وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثلاثة الرواتب يا شيخ.
الراتب مال المكتسب اذا حال على الحال ده واذا قدمت الزكاه جزاك الله خير.
يعني شيخ انا اذا جاي من الراتب
يعني ما تحدده بالضبط. انت تحدد لك وقت محدود مثلا رمضان. أرى أتى رمضان تنظر في حسابك إذا فيه مال زكوي تزكي في أقل من نصف انتهى الموضوع. 56 ريال فضة سعودي بكم الريال الفضة ب 11 ريال يمكن تطلع لها 550 أو كذا. طلعت الصورة. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الحديث الأول من طريق الشيخ يحيى بن موسى وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ابن موسى البلخي قلنا المال المستفاد لا يكون من ناتج المال اللي أنت تبتاعه تشتري به فرق بين هذا وهذا. هذا مال جاك على طول ما هو شغال انت لو عندك الان 1000 ريال الان وشغال مثلا فيها بكره اصبحت 1500 بعد بكره اصبحت 2000 ريال بعد كذا اصبحت هذا ما هو المستفاد. المال المستفاد اللي يجيك عن طريق ميراث ورثت مثلا مليون على طول او اعطاك هبه 1 مليون او جمعيه استلمتها هذا كله مال مكتسب الان انت ما صاحب منتجات لكن ذات اصله اصل الاصل حوله حول اصله. قال اخبرنا هارون بن صالح الطلحي وهو صدوق اخرج له الترمذي قال اخبرنا زيد بن اسلم عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ضعيف اخرج له الترمذي وابن ماجه عن ابيه زيد بن اسلم ثقه اصحاب الكتب السته عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والذي بعده من طريق شيخه محمد بن بشار والملقب بندار ثقه اخرج اصحاب الكتب السته قال اخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقه اخرج اصحاب الكتب السته قال اخبرنا ايوب بن ابي تميم السختياني ثقه اخرج اصحاب الكتب السته عن نافع مولى بن عمر وثقه اخرج اصحاب الكتب السته عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم ما يحتاج وممن اخرج لهم اصحاب الكتب السته كلهم. قال ابو عيسى وروها ايوب بن ابي تميم السختياني ثقه اصحاب الكتب السته قال وعبيد الله بن عمر بن حفص العمري ثقه اصحاب الكتب السته قال وغير واحد عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر موقوفا. نعم.
طبعا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ليس على المسلمين جزية. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أكثم قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي الضبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب حدثنا جرير عن قابوس بهذا الإسناد نحوه. وفي الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبيد الله الثقفي قال أبو عيسى حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور إنما يعني به جزية الرقبة. وفي الحديث ما يفسر هذا حيث قال إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ليس على المسلمين جزية، يعني بيان أن المسلم ليس عليه جزية. وهذا الباب ليس مكانه في كتاب الزكاة وإنما في أحكام أهل الذمة وما يتعلق بذلك، ولكنه رحمه الله تعالى أورده في هذا في كتاب الزكاة لأن الجزية التي تؤخذ منهم ليست على سبيل الزكاة وإنما هي مقابل الأمان الذي يعطون والمعايشة التي تكون بينهم على الشروط التي اتفقوا عليها. فأهل الذمة والمعاهد إذا كان معاهدا يؤخذ منه سنويا مبلغ مقدر يسمى جزية. ولعل العذر للإمام الترمذي رحمه الله تعالى في إدخاله هذا الباب وهو اشتراك الجزية مع الزكاة في اشتراط الحول فأدخله في هذا الباب، ومن قبله مالك الإمام مالك رحمه الله تعالى، لعل الاشتراك في الحول الزكاة اشترط له الحول والجزية يؤخذ منه سنويا يعني الحول، فلعله أدخله من هذا الباب وإلا فليس هو في باب الزكاة. فالذمي إذا حال الحول يدفع الجزية، فإذا أسلم قبل نهاية الحول أصبح مسلما وله أحكام أهل الإسلام فليس عليه جزية. لو أسلم قبل موعد الجزية بشهر لا نلزمه بدفع الجزية لأنه أصبح مسلما، ومتى وجبت عليه الجزية عند نهاية الحول، فأسلم قبل أن يتم الحول فليس عليه جزية. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح قبلتان في أرض واحدة، يعني لا يصلح دينان، لا يصلح دينان في أرض واحدة ولا يمكنون من إظهار شعائر دينهم، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ألزمهم بالجزية. ولهذا عندما يرسل من يرسل للقتال إما الإسلام أو الجزية أو القتال أحدهما، إما الإسلام أو الجزية أو القتال، فلا يصلح دينان في مكان واحد، ولا ينبغي للمسلم أن يعيش بين الكفار، ولا يصلح للمسلم أن يعيش بين ظهراني الكفار. الله سبحانه وتعالى ارتضى لنا الإسلام دين، فعندما أصبح في هذه الأمة الإسلامية خور وجبن على كلمة الكفار، وأصبح من ذل يعيش بينهم، وأما في هذه الجزيرة فما يصلح فيها إلا دين واحد وهو دين الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أتى به، وأخبر به الله سبحانه وتعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يصلح قبلتان في أرض واحدة، يعني أرض الجزيرة، الإسلام والكفر. ومع هذا عاهدهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ منهم الجزية. قال وليس على المسلمين جزية، مفهومه أن على الكفار جزية، وأما المسلم إذا أسلم ليس عليه جزية. فلو كان ذميا أو كافرا وعليه جزية وأسلم قبل بلوغ وقت دفعها فليس عليه جزية، لأنه أصبح مسلم من المسلمين وليس على المسلمين جزية. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته، إذا أسلم يعني قبل وقت دفعها فليس عليه جزية، وأما إذا حال عليه الحول فيجب الدفع، إذا أسلم بعد الحول يجب عليه الدفع، لأن ذاك وجب عليه حال كونه نصراني، وأما حال كونه مسلم فلا يؤخذ منه شيء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين جزية عشور، يعني ما يؤخذ منهم من العشور، إنما يعني به جزية الرقبة، يعني جزية الرقبة يعني الجزية التي تؤخذ عن رقابهم. قال في الحديث ما يفسر هذا حيث قال إنما العشور على اليهود والنصارى والذين تؤخذ من الجزية، قال وليس على المسلمين عشور يعني وليس على المسلمين جزية. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ يحيى بن أكثم وهو صدوق أخرج له الترمذي، قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن قابوس بن أبي ظبيان فيه لين، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وأبوه أبو ظبيان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، واسمه حسين بن جندب، حسين حاء بالحاء، نعم، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ ابو كريب محمد بن علاء بن كريب ابو كريب ثقة اصحاب الكتب الستة، قال اخبرنا جرير عن قابوس بهذا الاسناد، نعم. يقدرها الإمام عشر يعني تقديرا، أين عشر؟ ممكن يكون عشر الأموال، ممكن على ما يتفقون، يعني عشر يعني ما يؤخذ منهم كالتعشير، يعني يعني الزكوات على أموال، وهذه تؤخذ على الرقاب.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في زكاة الحلي. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث ابن المصطلق عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قالت رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإن كن أكثر أهل جهنم يوم القيامة. ثم قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن لامش قال سمعت أبا وائل يحدث عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى وهذا صح من حديث أبي معاوية، وأبو معاوية وهم في حديثه فقال عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب، والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب. وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في الحلي زكاة، وفي إسناد هذا الحديث مقال، واختلف أهل العلم في ذلك. فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهبا وفضة، وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك. وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم ليس في الحلي زكاة. وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبان أن يصوركم الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا. قال: فأديا زكاته. قال أبو عيسى: وهذا حديث قد رواه المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى ابن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة الحلي. الحلي سواء كان ذهب أو فضة، مكنوز أو ملبوس، أو للإيجار أو العارية، كل ذلك فيه زكاة. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا صفحت له فضائح من نار يقوى بها جبينه وجنبه، إلى آخر الحديث. وكذلك قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، إلى آخر الحديث، إلى آخر الآية. كل هذه أدلة واضحة على أن في الذهب أيا كان، في الذهب والفضة أيا كان، فيه الزكاة. ومما يستدل به لوجوب الزكاة فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عند دخول مع الرسول صلى الله عليه وسلم الامرأتان وفي أيديهما مسكتان من فضة، فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا. وقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبان أن يصوركم الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا. قال: فأديا زكاته. وهذا دليل الوجوب. وذهب بعض أهل العلم على أنه ليس فيه زكاة، وأنه لم يرد في هذا الباب ما يتقوى به. ولهذا ذهب بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم عائشة وجابر وابن عمر وأنس رضي الله عنهم، وذهب في المقابل أيضا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن التابعين من يقول بالوجوب. فنحن مع أقوال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لنا ثلاثة طرق. الأمر الأول إذا اتفقوا جميعا على رأي، وهذا إجماع، فما يسعنا إلا الذهاب إلى قولهم، إن لم يكن هناك شيء مخالف من كتاب أو سنة، وهذا لا ولا يجتمع على مخالفة كتاب أو سنة، شيء معلوم. وإما أن يقول بذلك القول مجموعة من الصحابة قلوا أم كثروا ولم يوجد لهم مخالف، ولم يوجد لهم مخالف، فالقول قولهم. وأما إذا وجد في المسألة أكثر من قول من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تطرح أقوالهم ولا يستدل بها، وإنما نبحث ما وافق الدليل فيؤخذ به، نبحث ما وافق الدليل فيؤخذ به، ونعتبر لهؤلاء أنه ما بلغه دليل أو ما أدرك أن في ذلك الدليل هذا الفقه. والمسألة واضحة وأدلتها واضحة، وهي فيها الزكاة، ففي الحديث ففي الحلي سواء كان مكنون أو ملبوس أو معدل العارية أو للإيجار ففيه الزكاة. صعبة. آخر قول، إذا وجدنا قولا أو أكثر ننظر إلى من وافق الدليل من الأقوال ونأخذ به، يعني أننا لا نستدل به وإنما نستدل له ونعتذر للأقوال الباقية بأنه إما أنه لم يبلغه الحديث أو أنه بلغه وما رأى ذلك الفقه به رحمهم الله تعالى ورضي عنه. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فإن كنا أكثر أهل جهنم يوم القيامة. هذا الحديث الذي استدل به الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ليس نصا في وجوب زكاة الذهب، وإنما إرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقة. قد يكون وجبت عليه زكاة في ماله وأدى من ذهب أو دراهم أو دنانير، كل ذلك لا بأس به. فهذا الحديث لا يدل على أنها تجب الزكاة في الحلي أو لا تجب، كما بوض الإمام الترمذي باب ما جاء في زكاة الحلي، هذا لا يطابق الترجمة، فليس في الحديث ما يدل على وجوب الزكاة أو غيره. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيديهما سوارين من ذهب فقال لهما أتؤديان زكاته؟ فقالتا لا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يصوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا لا. قال فأديا زكاته. والحديث أعله الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بأنه روي من طريق المسلم بن الصباح وهو ضعيف، وابن لهيعة المسلم بن الصباح عن عمرو بن الشعيب، وابن لهيعة أيضا عن عمرو بن شعيب قال وابن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث ولا يصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وها في هذا وقوله في وقوله هذا فيه نظر لأن ابن لهيعة ممن اختلط ورواية المختلط إذا حدث عنه قبل الاختلاط قبل حديثه ومن حدث عنه بعد الاختلاط رد حديثه وممن روى عن ابن لهيعة قبل الاختلاط عبد الله بن وهب المصري وعبد الله بن مسلم القعنبي وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن المبارك وهم الذين أشار إليهم الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب بقوله العبادلة إذا روى عنه العبادلة فقد رووا عنه قبل الاختلاط فحديثهم مقبول. عبد الله بن وهب المصري وعبد الله بن مسلم القعنبي وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن المبارك وأيضا ممن روى عنه قبل الاختلاط قتيبة بن سعيد بن جميل المصري. فهؤلاء ممن ذكروا خمسة على أنهم رووا عنه قبل الاختلاط. وحديثنا هنا من رواية قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبد بن شهاب عن أبيه عن جد. فالحديث صحيح وقول الترمذي رحمه الله تعالى فيه نظر ولا يصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. كيف وقد صح هذا وقد صح أيضا غيره. العبادلة عبد الله بن مسلم القعنبي عبد الله بن وهب المصري أولا وعبد الله بن مسلم القعنبي وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن المبارك والخامس قتيبة بن سعيد بن جميل معه. هؤلاء الخمسة رووا عنه ممن ذكر أهل الحديث بأن هؤلاء رووا عنه قبل الاختلاط. فحديث هؤلاء عن ابن لهيعة مقبول حديث هؤلاء عن ابن لهيعة مقبول وهذا أعدل الأقوال في ابن لهيعة وهذا أعدل الأقوال في ابن لهيعة وهو من المحدثين. فلا يطرح حديثه وقد ثبت عنه من روى قبل الاختلاط وقد عرف من روى عنه قبل الاختلاط. نعم. عن كلام كيف؟ كيف؟ يمكن راها وضعت اي وضعت يدها والمرأة تخرج احيانا يدها. شيخنا
الرواية الثانية
الحديث
انه انها يعني
ساعد المرأة
معها بنت
ابنتان مسكتان. نعم نعم وفي البنتان هذه في ابنتان يعني معهم ابنتان.
ايوه
لكن هذه امرأتان والبنتان كلها واحدة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذه الأحاديث. الحديث الأول حديث هناد هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير. أبو معاوية اسمه محمد بن خازم الضرير ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي وائل شقيق بن سلمة أبو وائل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمرو ابن الحارث ابن المصطلق ووثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله هذا وهم عن هنا وهم كما بين الإمام الترمذي قال أبو معاوية وهم في حديثه عندما قال عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب والصحيح إنما هو عمرو بن الحارث ابن أخي زينب. هنا أضاف أبو معاوية قال عن وإنما هو عمرو بن الحارث بن المصطلق ابن أخي زينب. فعن ابن أخي زينب هذا وهم وإنما هو عمرو بن الحارث. وزينب هي امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها. أيوه لأنه جعلهم اثنين هو واحد جعلهم اثنين واحد يروي عن واحد وإنما هو واحد عمرو بن الحارث ابن أخي. والذي بعده من طريق شيخه محمود بن غيلان دمشقي ثقة أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود قال أخبرنا أبو داود سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن عن شعبة بن الحجاج الواسط العتك البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة ثقة أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب على الجادة بدون عن وهو ثقة أصحاب الكتب الستة. امرأة عبد الله زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها قال وهذا أصح من حديث أبي معاوية. قال واختلف قال وقد روى هذا طيب هذه الرسالة وصلت طيب أوريكم بها إن شاء الله. قال أبو معاوية وهم في حديثه فقال عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب. قال وقد روي عن عمرو بن الشعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في الحلي زكاة. قال وفي إسناده مقال قوله في إسناده مقال أنه من رواية محمد بن بن الصباح وابن لهيعة قال وهم ضعفان في الحديث. والحديث الذي بعده من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. وقتيبة ممن روى عن ابن لهيعة قبل الاختلاط قال أخبرنا ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المصري صدوق اختلط أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن عن أبيه أبوه شعيب بن محمد صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنن عن جدي جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما والله أعلم.